أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين، إله الحق آمين. قال المعتن: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما، أي المبتدأ والخبر، مفعولان لها، يعني مفعولان لظننت وأخواتها، وهي أي ظننت وأخواتها، ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. ثم يمثل الماتن بقوله: تقول، يعني أنت، ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. حاصل البحث في ظن وأخواتها أن ظن وأخواتها تسمى بأفعال القلوب، والنكتة في ذلك لكون ظن وأخواتها تتعلق بالقلب. نلاحظ الظن والحسبان والزعم والرأيت على الاعتقاد كما سيأتي، كلها أمور تتعلق بالقلب، ولذا يسميها النحاة بأفعال القلوب. هناك تسميات أخرى أيضا عند بعض النحاة كتسميتها بأفعال الشك، وتسميتها بأفعال الشك إنما هو من باب تسمية الكل بالجزء، أو تسمية الشيء ببعض معانيه، باعتبار أنه من الواضح بأن علمت لا تدخل في عنوان الشك، وإنما تدخل في عنوان العلم القاطع اليقين. كذلك يسميها بعض النحاة أي ظن وأخواتها الأفعال المتعدية، الأفعال المتعدية، وهذا العنوان وصف يجمعها كلها تقريبا، كلها تقريبا سوى رأيت كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كيفما كان، هذه بعض النكات لا بس أن يعرف الطالب في هذه المرحلة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني عندما يقول ظننت وأخواتها، أي نظائرها، أي نظائر ظن، نظائرها في أي بعد من الأبعاد؟ في بعد العمل، في حيثية العمل، أي تعمل عمل ظن. ما هو عمل ظن وعمل نظائر ظن أي أخوات ظن؟ هي أن هو هذا العمل أنها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ والخبر معا، وحينئذ يقال للمبتدأ بعد أن كان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة مثلا، يقال مفعول أول منصوب وعلامة نصبه كذا، ويقال للخبر مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه كذا. المطلب الثالث ظن وأخواتها تنقسم إلى عشرة، تنقسم عفوا إلى أربعة أقسام، هي عشرة أفعال تنقسم إلى أربعة أقسام، تصنف إلى أربعة أصناف إن شئت أن تقول. الصنف الأول أو القسم الأول يشتمل على ظننت وحسبت وخلت وزعمت، نفصل القول في القسم الأول ثم ننقل الكلام إلى الأقسام التي تلي. ظننت كما في قولك ظننت فلانا متدينا، ظننت فلانا متدينا، ظننت هنا، الظن هنا في ظن وأخواتها، الظن هنا بمعنى الشك، الظن في اللغة يعني الشك، وهذا معنى أن الظن في اللغة يختلف عن الظن عند المناطق والأصوليين، عند المناطق والأصوليين الظن غير الشك، بينما أهل اللغة يحملون معنى الظن على على معنى الشك عند المناطق والأصوليين. ظننت هنا فعل ماضي مبني على السكون، إذا أردنا أن نعرب ظننت، لماذا مبني على السكون؟ لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. من وين ضمير الرفع المتحرك؟ التاء، تاء المتكلم ضمير رفع شنو؟ متحرك. إذن حتى نرتب البحث، القسم الأول من ظن وأخواتها يشتمل على أربعة أفعال، الفعل الأول ظننت وفيه مبحثان، المبحث الأول معنى ظننت، معنى الظن، المبحث الثاني كيفية الإعراب. واضح ترتيب البحث؟ الفعل الثاني لازلنا لازال كان في القسم الأول، حسبت، نحو حسبت المال نافعا، حسبت فلانا مؤمنا ملتزما. لاحظ تحمل نفس معنى ظن، ظننت. المعنى الثالث أيضا كذلك نقول حسبت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والثالث الفعل الثالث خلت، نحو خلت الحوزة كريمة، أو خلت من ينتمي إلى الحوزة كرماء. خلت أصلها في اللغة خيلت، كأنه جاي من الخيال، خيلت ولذا تلاحظ تندرج في أفعال القلوب الخيال والتخيل، وأي من شؤون النفس، من شؤون النفس وشؤون القلب في الواقع، فأصلها خيلت. الفعل الرابع زعمت، نحو زعمت عليا شجاعا، زعمت أيضا كلها بمعنى ظننت، تلاحظ كل ما سبق كلها بمعنى ظننت، الزعم بمعنى الادعاء، ادعيت. ونلاحظ هنا من خلال الأمثلة التي أخذناها، أول مثال كان شنو؟ ظننت شنو؟
ظننت فلان متدين،
فلان متدين، أصلها فلان متدين، مبتدأ وخبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، مرفوع رفع الضمة الظاهرة، لما دخل ظننته صارت فلانا متدينا، مفعول به أول مفعول به. هذا القسم أول. إن شاء الله سيأتي النكتة في هذه التقسيمات. لماذا قسمنا هذا التقسيم ابتداء؟ القسم الثاني يشتمل على ثلاثة أفعال: رأيت وعلمت ووجدت. رأيت مثلا تقول رأيت محمدا متميزا. شوف أصلا شنو محمد متميز. هنا رأيت بمعنى رؤية القلب مو برؤية العين، بمعنى البصيرة مو البصر، ولذا أفعال القلوب. رأيت يعني شنو؟ رأيت بعين القلب، اعتقدت، علمت، واضح شو؟ يعني يقول مثلا كيف ترى فلان؟ تقول أرى فلان بأنه كذا وكذا وكذا، عالم، فقيه، جليل، فاضل. وعلمت الفعل الثاني، علمت، واضح بعد، علمت مولانا، واضح. أكو نكتة في رأيت. رأيت إذا جاءت بمعنى أبصرت، بمعنى بصر الباصر، العين الباصرة، فإنها تنصب مفعولا واحد فقط. هاي نكتة مهمة. بينما إذا جاءت بمعنى العين القلب تنصب مفعولين. منو يعطيني مثال؟ تقول رأيت محمدا، كم مفعول أكو؟ مفعول واحد. هني رأيته بعين معنى الباصرة، لاحظ شلون؟ زين. كذلك يقول النحاة إذا جاءت بمعنى ضربت رئته. ضرب الرئة يقول عندما أضرب رئة فلان أقول رأيته. هذا أيضا واضح بأنه مفعول. لا بعد، هاي مو رؤية قلبية. رأيته يعني شنو؟ لا، رأيته يعني عندما أضرب رئة فلان، رئة فلان أضربها بسيف ونحوه وغير، أقول رأيته، ضربت على رئة حسن. هنا تنصب مفعول واحد بعد. الضابطة في نص مفعولين شنو؟ الرؤية القلبية. حسن، زين. الفعل الثالث اتخذت. مثلا تقول اتخذ الله إبراهيم خليلا. عفوا، وجدت،
علمت،
خلصنا، رأيت، خلصنا احنا، علمت أخذنا، علمت، لا ما أخذنا، علمت ما أخذنا، بمعنى علمت شنو؟ واضح بمعنى قطعت. إذن القسم الثاني قلنا ثلاث أفعال: رأيت وعلمت ووجدت. خلصنا رأيت، أنتم معي ولا لا؟ الآن علمت. وعلمت هنا تدخل أيضا، واضح، من أفعال القلوب. علمت الإيمان شنو؟ مهما. مثلا علمت الإيمان منجيا. الفعل الأخير وجدت، كقولك مثلا شنو؟ وجدت الولاية منجية، أو وجدت ولاية أمير المؤمنين منجية يوم القيامة. الآن هذا شوف مركب وايد المثال، لكن هي في الواقع وين؟ مفعول أول، مفعول ثاني،
ولاية
ومنجية. طبعا هنا وجدت بمعنى ماذا؟ إذا جاءت بمعنى شنو؟ علمت. يعني عندما أقول كيف وجدت فلان، كيف خبرت فلان، كيف علمت فلان، واضح؟ تصم فلان. لكن إذا جاءت وجدت بمعنى لقيته، تنصب كم مفعول؟ مفعول واحد بعد ما سمى من أفعال القلوب. كذلك قد تأتي وجدت بمعنى شنو؟ غضبت أو حزنت. فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت في صحيح البخاري. إذا جاء وجدت بمعنى غضبت أو حزنت أو نحو ذلك حينئذ تنصب كم مفعول؟ تنصب مفعول واحد مفعولين، لا تنصب لا مفعول واحد مفعولين، تتعدى ب على. نقول وجدت فاطمة على أبي بكر، لاحظ. إذن وجدت إذا كانت بمعنى علمت فتنصب مفعولين، إذا كانت بمعنى لقيته تنصب مفعول واحد، إذا كانت بمعنى حزنت تعدى بعلى. هذا القسم الثاني من أفعال القلوب. القسم الثالث ويشتمل على فعلين، على اتخذت وجعلت. تقول مثلا واتخذ، قبل قليل لمساء أخذنا المثال، واتخذ الله إبراهيم خليلا. هنا واضح بأنه، أو مثلا تقول اتخذت محمدا نبيا، اتخذت عليا إماما، اتخذت الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه شنو إماما ووليا مثلا. لاحظ هنا ماذا كانت في الواقع؟ كانت محمد ولي، علي إمام. غير ما قلت اتخذت أو اتخذ الله، واضح؟ مو بالضرورة التفت، مو بالضرورة يكون في التاء، واضح المطلب؟ المهم الفعل، الفاعل قد يتغير، واضح المطلب مولانا؟ زين، هذا الفعل الأول من القسم الثالث. الفعل الثاني جعلت، كقولك مثلا جعلت الورقة كتابا، جعلت الخشب بيتا، يعني سويت من الخشب بيت. جعلت لها معنيان، تأتي بمعنى الاعتقاد وتأتي بمعنى التصيير. بمعنى الاعتقاد كقول الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هنا جعلت تأتي بمعنى شنو؟
اعتقد.
وتأتي أيضا بمعنى صيّر، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس كما في الآية. لاحظ، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فتارة تأتي جعلت بمعنى اعتقدت، وتارة تأتي بمعنى صيرت. واضح المطلب؟ القسم الأخير الرابع صحيح، وهو سمعت. سمعت نحو مثلا تقول سمعت عبد الله يتلو القرآن، سمعت ذكرها الماتن وأهملها كثير من المصنفين في علم النحو، لأن هناك مبنى يقول بأن سمعت كونها تعمل عمل ظن هذا ضعيف، واضح؟ يعني يقولون ما نتبنى أن سمعت تعمل عمل ظن، وحينئذ تخرج عن كونها من أخوات ظن. وهذا القول هو قول جمهور النحاة، واضح المطلب؟ خالف جمهور النحاة جماعة من المحققين، منهم منه صاحب الآجرومية تبعا لأبي علي الفارسي. أبي علي الفارسي إن شاء الله هذا تفصيلا نأخذه في قطر وشرح الألفية. ذهب إلى قول يغاير قول المشهور وتابعه على ذلك المصنف. ذهب إلى التفصيل أبو علي الفارسي، قال سمعت لا يخلو فيها الحال من أحد أمرين، يعني نفصل فيها بأحد أمرين. الأمر الأول أنها تدخل على ما يسمع، ما يكون محلا للسمع، ما يكون قابلا للسمع، ما يكون متعلقا للسمع، ما تتفعبه، حينئذ تتعدى إلى فعل واحد، ما تنصب مفعولين، ما تحول المبتدأ والخبر إلى مفعولين، تقول سمعت كلاما. هذا الأمر الأول أبو علي الفارسي يقول. الأمر الثاني أنها تدخل على ما لا يسمع، حينئذ تنصب مفعولين فتدخل ضمن ظن وأخواتها. إذن أبو علي الفارسي ليس مطلقا يقول بأن شنو سمعت من ظن وأخواتها. مثلا تقول سمعت زيدا يتكلم، سمعت زيدا يتكلم، واضح هنا أن زيدا يتكلم أصلها زيد يتكلم، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر، اسم علم ومعرب مو مبني بعد، ويتكلم شنو جملة فعلية فاعل مفعول إلى آخره في محل شنو رفع خبر لزيد. واضح المطلب؟ حينئذ واضح هنا بأنه تكون ضمن ظن وأخواتها، لأن في الواقع نكتفي ذلك أن الذي يسمع هنا هو من؟ هو زيد أو كلام زيد؟
كلام زيد.
كلام زيد. واضح المطلب؟ فإنما أقول سمعت زيدا يتكلم، يعني سمعت شنو؟ كلام زيد. فالمفعول به هنا أيضا شنو؟ المبتدأ زيدا وخبر زيد. واضح؟ زين. هذا حاصل الكلام في تقسيم هذه الأفعال إلى الأقسام والمجموعات الأربعة. المطلب المتمم لهذا المطلب، هذا المطلب الثالث
الرابع،
أن نكتفي هذا التقسيم. ما هي؟ أن القسم الأول يفيد ترجيح وقوع الخبر، يعني بمعنى آخر يفيد رجحان وقوع المفعول الثاني. القسم الأول اللي هو شنو؟ ظننت إلى آخر، ظننت حسبت خلت زا. القسم الثاني يفيد اليقين، يعني شنو يفيد اليقين؟ يفيد ثبوت وتحقق وتحقق وقوع الخبر فعلا وواقعا، وهو رأيت وعلمت وجدت. القسم الثالث يفيد التصغير والانتقال أو التحويل كما يعبر بعض النحاة، اتخذت جعلت. القسم الرابع يفيد النسبة في السمع، وهو فعل واحد وهو سمعت. واضح؟ يفيد النسبة في السمع. هذا حاصل الكلام في ظننت وأخواتي. بعد ذلك المصنف يعطف على بحث جديد وهو باب النعت. باب النعت يسميه بعض النحاة بباب الصفة، وبعضهم يسميه بباب الوصف. قال باب النعت: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه. لاحظ هنا لم يقل وجزمه، لماذا؟ لأن الجزم وين؟ في الأفعال، والأفعال لا تنعت. الذي ينعت كما سيأتي إن شاء الله الذي يوصف هو الاسم والفعل، ولهذا لم يقل وخفضه وجزمه وتعريفه وتنكيره. يعني المنعوت، عفوا، النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير. إن شاء الله سيأتي إن شاء الله شنو تعريف شنو تنكير شنو يتبع. قام زيد العاقل، هنا لا أدري أنا في نسختي على طول رأسا قال قام زيد العاقل، ما قال مثلا كقولك أو مثل قولك أو نحو قولك.
تقول قام
زيد، تقول، ها أي نسختي ما في تقول، على طول قام زيد. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. وهنا مباحث. المبحث الأول تعريف النعت، والتعريف على قسمين، التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. أما التعريف اللغوي فالنعت في اللغة هو الوصف، أو ما يعبر البعض وصف الشيء بما هو فيه. الآن وإن كان هذا التعريف وصف الشيء بما هو فيه، هذا أيضا تعريف بالأخص في الواقع، لأنه قد يوصف الشيء بما ليس هو فيه، صح ولا لا؟ كيف ما كان هذا بعد مولانا إلى المطولات. في تعريف الاصطلاح مولانا، يعني في اصطلاح النحاة، يقولون هو وصف اسم لاسم يتبعه في الإعراب والتعريف والتنكير. أو يقول البعض وصف، يعني النعت، وصف يوصف به ما سبق أو يوصف به ما يسبقه. واضح ما سبقه ما يسبقه، لأن النعت لا يتقدم على المنعوت. تقول زيد كريم، لا تقول كريم زيد. واضح شلون؟ هذا بالنسبة للتعريف الاصطلاحي. طبعا النعت يقول النحاة موضح لمتبوعه في المعارف، مخصص لمتبوعه في النكرات، موضح لمتبوعي في المعارف. طبعا هنا أكو تابع وأكو متبوع. التابع هو النعت والمتبوع هو المنعوت، يعني التابع هو الوصف والمتبوع هو الموصوف. النعت يوضح المتبوع، يوضح المنعوت إذا كان المنعوت معرفة، كقولك زيد عالم. زيد معرفة كما سيأتي إن شاء الله لأنه اسم علم. عالم صفة أو نعت لزيد توضح شخصية زيد أكثر بالنسبة إلينا، صحيح أو لا؟ صح ولا لا؟ هو معرفة نعم، لكن هذا الوصف يوضح هذه المعرفة أكثر، يبلور هذه المعرفة أكثر، يوضحها إلى أذهاني قرب ذلك. وفي نفس الوقت النعت يخصص المنعوت في حال أو في ظرف كون المنعوت نكرة. مثلا عندما تقول كتاب مفيد، من الواضح كتاب شنو؟ نكرة. لكن عندما وصفته بكونه مفيدا أنت خصصت هذه النكرة بخصوصية مفادها شأنها هو كونه شنو؟ مفيدا. واضح شلون؟ شنو سوى النعت؟ كيف ما كان هذا المطلب الثاني، المطلب الأول التعريف، المطلب الثاني شنو؟ بأن النعت إذا نعت به المعرفة ماذا يفعل؟ إذا نعت به بالنكرة ماذا؟ المطلب الثالث أقسام النعت. النعت ينقسم إلى قسمين. القسم الأول النعت الحقيقي، والقسم الثاني النعت السببي. نأتي الآن تفصيلا في الحديث عن كلا القسمين. أما القسم الأول وهو النعت الحقيقي فضابطه هو ما إذا كان هذا النعت يرفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. ما معنى هذا الكلام؟ شوفوا، عندما نقول هو في قوله تعالى هو الله الخالق البارئ، الخالق البارئ من الواضح هنا البارئ نعت للخالق، صح ولا لا؟ هنا يقول النحاة هذه في حقيقتها هكذا، الخالق البارئ هو، لاحظ يوجد ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى المنعوت وهو الخالق، واضح؟ عندما نقول جلس علي الإمام، هنا الإمام صفة لمن؟ لعلي. هذه الصفة في الواقع يليها ضمير مستتر تقديره هو عائد إلى علي، كأني أقول جلس علي الإمام هو، واضح المطلب؟ اللاحظ هنا أين النعت؟ الإمام، أو في مثال الآية البارئك، الإمام هو النعت. نلاحظ هنا الإمام ترفع هذا الضمير المستتر. كيف ترفع هذا الضمير المستتر؟ عندما أقول جلس علي الإمام، هنا كأن يقول ماذا؟ أقول الإمام هو، واضح المطلب؟ أو تقول مثلا مثال أوضح من هذا، تقول مثلا جلس علي العاقل، جلس علي العاقل، وفي الواقع كانت تقول ماذا؟ تقول جلس علي العاقل هو. هذه الصفة يقولون رفعت الضمير المستتر، ترفع الضمير المستتر الذي تقديره هو. لماذا رفعت الضمير المستتر؟ يقولون لأن النعت هنا يقوم مقام الفعل، فكأنه فعل في الواقع، هذا الفعل يحتاج إلى فاعل، فاعله هو الضمير المستتر، واضح؟ هذا النعت نقدر له فعلا، نفترض له فعلا، نجعل له فعل من الأفعال، هذا النعت. المطلب دقيق، إذا جعلنا له فعل من الأفعال حينئذ ما يأتي بعد الفعل شنو يكون؟ فاعل. والمفروض أن الذي يأتي هنا ما هو؟ الضمير المستتر تقديره هو، وإذا ضمير المستتر هو شنو يصير؟ فاعل، واضح؟ يعني عندما قلنا يجلس علي الإمام كأن الإمام هو، كأن أقول ماذا؟ يأم هو، يجلس علي شنو؟ الحاكم قلنا، أو شنو؟ العاقل، كأن نقول يعقل هو، واضح؟ إذا كان النعت بهذه المثابة أي أنه يقدر له فعلا، هذا الفعل يكون عاملا بضمير مستتر يكون عائدا على على شنو؟ على النعت، على الموصوف، أحسنتم، عفوا، على المنعوت. حينئذ ماذا نقول؟ هذا نعت حقيقي. المطلب ترى دقيق شوية ها، بس واضح. هذا نعت حقيقي. أما النعت السببي فضابطه هو ما إذا رفع النعت اسما ظاهرا اتصل بهذا الاسم ضمير، هذا الضمير الذي اتصل بهذا الاسم يعود إلى المنعوت. يتضح ذلك في المثال عندما تقول جاء عبد المحسن، جاء عبد المحسن العالم أخوه، جاء عبد المحسن العالم أخوه، جاء علي الإمام أبوه، الآن ابنه المفروض بعد أبو علي أبو طالب عليه الصلاة والسلام، مو إمام. نلاحظ هنا عندما قلنا جاء عبد المحسن العالم أخوه، نلاحظ هنا أن الذي جاء، أين النعت هنا أولا؟ العالم، أحسنتم. بعد النعت ماذا جاء؟ جاء ضمير مستتر أم جاء اسم ظاهر؟ شنو جاء؟ اسم ظاهر أخوه، أخ اسم ظاهر أو أخ اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم من الأسماء الخمسة أول ستة. خب حينئذ نلاحظ أخ اسم ظاهر، النعت جاء بعده اسم ظاهر مصرح به اسم ظاهر بعد، مو ضمير احنا نقدره، وهذا الاسم الظاهر اتصل به ضمير وهو الهاء أخوه، هذا الضمير عائد على منه؟ على عبد المحسن. واضح؟ حينئذ نقول هذا النعت نعت سببي مو نعت حقيقي. النعت الحقيقي ضابطه شنو؟ يأتي بعد النعت، ما يأتي شيء، احنا ضمير نقدره، هذا الضمير يكون بمثابة الفاعل، والنعت يقدر يكون نحوله بمعنى إلى فعل. واضح المطلب؟ والضمير اللي يتحول إلى فاعل أو نقدره ويكون فاعلا ضمير يعود إلى المنعوت. هناك ذلك باختلاف يسير، المنعوت النعت يأتي بعده اسم، هذا الاسم اسم ظاهر، هذا الاسم الظاهر متصل به ضمير، هذا الضمير يعود على شنو؟ على المنعوت. واضح المطلب؟ حينئذ يكون نعت سببي. طبعا نكتفي تسميته بالنعت السببي، يقول النحال لأن النعت تسبب في رفع اسم ظاهر، كان سببا في رفع اسم ظاهر، وحينئذ نقول نعت سببي. وهذا في القرآن الكريم، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. واضح هنا الظالم هو النعت، جاء بعده شنو؟ اسم ظاهر، مو بشرط اسمه خمسة بعد، المهم اسم ظاهر وهو أهله، وأهله اتصل بها ضميرها عاد إلى منو؟ إلى المنعوت وهي القرية، صح ولا لا؟ واضح المطلب؟ هذا بالنسبة للنعتل السببي. طبعا اكو نكتة هنا ان شاء الله تأتي تفصيل، لكن اجمالا اشير لها هنا. نلاحظ هنا بأن المنعوت هنا في قولنا القرية مذكر أو مؤنث؟ مؤنث صح ولا لا؟ خب الظالم هو النعت صح ولا لا؟ ونحن نلاحظ هنا بأن النعت لم يتبع المنعوت في التذكير والتأنيث، إن شاء الله سيأتي، لكن واضح النكتة هنا؟ واضح؟ لكن لما قلنا مثلا علي الإمام تبعه بالتذكير، فاطمة مثلا السيدة، السيدة الجليلة، ما يقول السيدة الجليل بعد مولانا، واضح شو؟ فنلاحظ في النعت السببي النعت يتبع المنعوت في التذكير والتأني، عفوا في النعت الحقيقي، في النعت السببي لا. المطلب المطلب الثالث الرابع، النعت الحقيقي والنعت السببي يشتركان في شيئين، يلتقيان في شيئين، يتوافقان في شيئين، ما شئت فعبر، ويختلفان أو يفترقان أو يتمايزان، ما شئت فعبر، في شيء. جهة الاشتراك بينهما أو جهة الالتقاء بأن حكم النعت أنه يتبع منعوته في إعرابه، يعني يأخذ الحكم الإعرابي للمنعوت، إذا المنعوت مرفوع النعت يكون شنو؟ مرفوع، منصوب يكون منصوب، وهكذا. هذا الكلام في النعت السببي والنعت الحقيقي، هذه جهة الاشتراك بينهما، كلا النعتين مولانا يتبع منعوته شنو؟ في الإعراب. ايضا كلا النعتين سواء سببي او حقيقي يتبع منعوته في التعريف والتنكير، فاذا كان نكره المنعوت النعت يصير نكره، وهكذا. ناخذ امثله، مثلا في 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 في, في حيثيه الاتباع في الاعراب، عندما نقول حضر محمد العالم، واضح هنا العالم صفة ليه؟ محمد. هذا شنو؟ محمد شنو؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، زين العالم وشنو صارت؟ مرفوع علامة رفعه شنو؟ الضمة الظاهرة. فإذا النعت هنا يتبع منعوته في الحكم الإعرابي، وهذا المثال مثال على النعت شنو؟ حقيقي. أحسنتم. لماذا النعت الحقيقي؟ لأن هنا يقدر ضمير مستتر عائد إلى المنعوت. إذا قلنا حضر محمد العالم أبوه أو أخوه، نلاحظ هنا أيضا وين النعت والمنعوت؟ المنعوت وينه؟ محمد. والنعت العالم، لاحظ هنا المنعوت كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والعالم أيضا مرفوع وعلامة رفعه شنو؟ الضمة الظاهرة. طبعا مو بالضرورة يكون علامة الرفع مشتركة، المهم الحكم الإعرابي مشترك، يعني مرفوع ومرفوع، واضح المطلب؟ ونلاحظ هذا مثال على شنو؟ النعت السببي. أحسنت. لماذا؟ لأن جاء بعد النعت اسم ظاهر يتصل به ضمير يعود على المنعوت، وهكذا مولانا تقول رأيت محمدا العالمة، لاحظ محمدا منصوب على تصميم الفتحة الظاهرة، العالمة منصوب على تصميم الفتحة الظاهرة، واضح المنعوت والنعت واضح بعد. مثلا رأيت محمدا العالمة أخوه، نفس الشيء العالمة النعت هنا منصوب ومحمد أيضا منصوب. تقول مررت بمحمد العالمي مجرور، محمد هو المنعوت مجرور والعالمي صفة أو النعت مجرور. مررت بمحمد العالمي أخوه، لاحظ العالمي أيضا مجرور فتبعوه في الحكم الإعراب. هذا مثال على ماذا؟ على تبعية النعت للمنعوت في حيثية الإعراب، مو على علة الإعراب، ها الإعراب حكم الإعراب. أم مثال على تبعية النعت للمنعوت في حيثية شنو؟ التعريف والتنكير. مثلا تقول رأيت رجلا عالما، لاحظ هنا هذا نعت حقيقي أو سببي؟
حقيقي.
رجلا مفعول به، مفعول به علامة رفع منصوب وعلامة نصبه شنو؟ فتح ظاهر. لما جبت لم نعت وهو عالما أيضا جاء شنو؟ منصوب. رأيت رجلا عالما أبوه، أيضا لاحظ بأن المنعوت تابع النعت، عفوا النعت تابع المنعوت في التنكير وتعرف، كان نكرة أصبح نكرة، عفوا نعم كان نكرة وصار نكرة هنا أيضا، النعت نكرة ومنعوت نكرة. لكن مثلا لو قلنا نعم، خذنا هذا المثال، رأيت رجلا عالما أبوه، فيتبع في التنكير. كذلك مولانا تذكرون أمثلة، حين ما نبي نضيع الوقت مولانا تذكرون أمثلة في شنو؟ في إذا كان معرفة يتبعه في التعريف. هذا جهة الاشتراك كلاهما في النعت الحقيقي والنعت السببي، يتبعان المنعوت من جهة شنو؟
الاشتراك،
من جهة الإعراب ومن جهة التذكير وال
التنكير والتعريف.
التعريف والتنكير، أحسنتم. جهة الافتراق أو جهة الامتياز في جهتين حيثيتين، جهة الاختلاف. إذا كان النعت نعتا من سنخ النعت الحقيقي فإنه يتبع منعوته في التذكير والتأنيث، بينما إذا كان النعت نعتا سببيا فلا يتبع منعوته شنو؟ في التذكير والتأنيث. لكن ماذا يتبع؟ يتبع ما بعده في التذكير والتأنيث، إن شاء الله بالمثال يتضح. شوفوا، عندما قلت رأيت محمدا العالمة، لاحظ هنا العالم مذكر، محمدا مذكر، النعت والمنعوت مذكر. رأيت فاطمة العالمة، عالم غير معلمة صلاة الله وسلامه عليه. هنا لاحظ فاطمة مؤنث، العالمة مؤنث، النعت والمنعوت شنو؟ اتفقا أو تبع المنعوت النعت المنعوت في التأنيث. لكن عندما أقول مثلا رأيت النساء العالمة أبوهن، لاحظ هنا وين المنعوت؟ النساء. وين النعت؟ العالمة. العالمة مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. والنساء مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. شو صار مذكر؟ لأن ما يلي النعت مذكر كان وهو أبوهن، أبوهن بعد ذاك الرجل أبوه، صح ولا؟ تقول رأيت الرجال العالمة أم مهم أو أختهم. لاحظ هنا العالمة شنو؟ أمهم. العالمة هو النعت مؤنث، بينما المنعوت شنو كان؟ مذكر الرجال. واضح المطلب؟ إذن يتبع شنو؟ ما يلي. هذا جهة الافتراق، هاي الجهة الأولى في الافتراق بين النعت الحقيقي والنعت السببي. الجهة الثانية بأن النعت الحقيقي يتبع منعوته في الإفراد والتثنية والجمع. يعني إذا كان المنعوت مفرد النعت مفرد، إذا كان المنعوت جمع النعت شنو؟ جمع. وهكذا مثلا تقول رأيت المحمدين العالمين. لاحظ وين النعت المنعوت؟ ها
النعت المحمدين،
النعت العالمين والمنعوت محمدين. لاحظ تبعهم شنو؟ اكو تبعيه في بين النعت والمنعوت في شنو؟ في التثنيه. رايت الرجال العلماء، الرجال العلماء طبعا العلماء. لاحظون ايضا وين النعت المنعوت؟ الرجال منعوت والعلماء نعت. هاي مذكر، هاي مذكر، هذا الجمع، هذا الجمع. إذا تبعية في الجمع أيضا، وتبعية في المفرد بعد واضح. رأيت محمدا الله. هذا وين النعت الحقيقي. النعت السببي دائما يكون مفردا، لا يتخلف عن الإفراد، سواء كان مولانا المنعوت مثنى جام دائما مفرد. تقول مثلا رأيت الطالبين المؤمن أبوهما. وين المنعوت؟ الطالبين. وين النعت؟ ها المؤمن، صح ولا لا؟ لاحظ الطالبين شنو؟ مثنى. المنعوت مثنى والنعت مفرد، دائما مفرد. حط مثال رأيت الطلاب المؤمن أبوهم. حمش، واضح المطلب؟ هذا حاصل الكلام في مطلب التفريقي أو التمييزي بين النعت الحقيقي والنعت السببي. يبقى هنا نشير إلى ملاحظة، وهو أن المصنف مولانا لم يذكر، إذا نرجع إلى عبارته، عندما مثل فقط للنعت السببي، عفوا بالنعت الحقيقي، لم يمثل للنعت السببي. شوف ماذا قال: قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. كان يستطيع أن يقول مثلا قام زيد العاقل أبوه، صح ولا لا؟ قام الزيدون العاقل أبوهم، لم يذكر. هاي كنكتة، إذا واحد يحب يقرر البحث يكتب بالحاشية على المتن نفسه يذكر هاي المعنى. هذا حاصل الكلام في مبحث النعت، المعرفة وأقسامها يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.